بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك أكرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 98. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا وما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول ربنا جل جلاله فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام منزلة هذه السورة، ثم بدأنا نقف أمام القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران وعرجنا على أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فذكر ربنا جل جلاله بعضا من صفاتهم، كانت صفتهم الأولى صفة الإيمان في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. فبدأنا نقف أمام هذه الصفة، بينا مفهوم الإيمان، وعلمنا أن حقيقته أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، وتعرف إسلامك معرفة صحيحة، وهي المسمى بالأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالإيمان هو العلم والمعرفة، تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، تعرف إسلامك معرفة صحيحة. هذه المعرفة تقودنا إلى صفة القوم الثانية، وهي صفة العمل الصالح. لذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبدأنا نقف مع العمل الصالح وضوابطه، وبينا شروط قبول العمل عند الله عز وجل. فبعد الإسلام لابد من إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفصلنا في قضية العمل الصالح. ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثالثة وما زلنا في رحابها، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق، أي بعد أن حققوا المعرفة الكاملة بالله رب العالمين وبرسوله الأمين وبدينه وشرعه، قاموا بالعمل فنفذوا الأمر واجتنبوا النهي وصدقوا الخبر فحققوا الكمال في أنفسهم. إذن لا بد أن يكملوا غيرهم بالدعوة إلى الله رب العالمين، وهذا هو منهج الأنبياء: كمال ثم تكميل. فبعد أن تبدأ بكمال نفسك بمعرفة ربك معرفة صحيحة، وبمعرفة نبيك معرفة صحيحة، وبمعرفة إسلامك معرفة صحيحة، ثم تعمل بالكتاب والسنة مخلصا تابعا لنبيك، عندها لا بد أن تقوم بتكميل غيرك، أي بنشر هذا الخير الذي من الله عليك به أن يصل إلى غيرك. وتواصوا بالحق. ولأهمية هذا الباب أطلنا الحديث فيه، فبينا منزلة الدعوة ومفهومها وحكمها، ثم بدأنا نقف أمام الضوابط التي ينبغي أن يحصلها الدعاة إلى الله عز وجل، ثم وقفنا مع جملة من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت ذلك على يد النبي محمد عليه الصلاة والتسليم ومن جاء بعده من خلفائه ومن أصحابه ومن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان من آخر تلك القواعد الهامة قاعدة الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين. فتكلمنا عن الجماعة وعن فضل الجماعة وأن الجماعة رحمة، وحذرنا من الفرقة ومن الاختلاف القائم على عصبية وعلى هوى، وبدأنا نقف أمام أسباب اجتماع الأمة، ثم بدأنا نقف أمام أسباب افتراق الأمة. وكان من آخر تلك الأسباب الذي وقفنا أمامه في درس مضى سبب من الأهمية بالمكان، وهو ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض. فعندما يختلط الفهم على الإنسان فيما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة، لا شك أن ذلك من أعظم الأسباب التي تفرق المسلمين. لماذا؟ لأن الآراء تتعدد وتدخل الأهواء، فتنتشر البدع وتقل السنن، وتختلف الأمة وتصير فرقا وأحزابا، كما هو الحال في واقع الأمة المعاصر. نسأل الله تعالى السلامة من هذا الداء، اللهم آمين. فتعرفنا في الدرس الماضي على خطورة هذا الباب، هو أن يضرب الإنسان نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض دون فهم ودون علم، بل دون رجوع للراسخين في العلم وتطبيق قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فبدأنا نقف أمام منهج الاعتزال ومنهج الخوارج فيما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، وكيف ضربوا النصوص بعضها ببعض فخرجوا بتكفير المسلمين. المعتزلة قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني يا جماعة فهمونا، يعني إيه؟ هو كافر؟ قالوا لا ليس كافرا. طيب هو مؤمن؟ قالوا لا ليس مؤمنا. إما ليه؟ في منزلة بين المنزلتين. طب يا جماعة يعني نقول فاسق؟ ماشي. طيب عايزين نسألكم سؤالا، ما حكمه في الآخرة؟ قالوا حكمه في الآخرة مخلد في النار. طيب يبقى أنتوا عملتوا إيه؟ إذن كفرتموه، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. الخوارج مثلهم، لكن كانوا أصدق منهم في حكمهم على مرتكب الكبيرة في الدنيا. جاب لك من الآخر قال لك هو كافر، يلا، وفي الآخرة مخلد في النار. إيه اللي أوقعهم في الباب ده؟ عدم فهمهم للنصوص، بل أخذهم بظواهر بعض النصوص دون بعض، فضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض فوقعوا في الضلال والعياذ بالله رب العالمين. وفصلنا في هذا الباب في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا عن قضية الاستشكال لكثير من نصوص الكتاب والسنة. قد يقع الإنسان في استشكال لفهم بعض النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. هذا النوع من الاستشكال ينقسم إلى قسمين. هناك استشكال محمود، جزاكم الله خير يا محمد، بارك الله فيك. والنوع الثاني استشكال مذموم، يعني في نوع من الاستشكال محمود، وهو أن يحاول المرء أن يفهم النص ودلالة النص ومقصد النص، وهذا عن طريق سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم. فهذا النوع محمود. لماذا؟ لأن صاحبه يريد الحق والوصول إليه، فربما لا يفهم نصا في الكتاب، وربما استشكل عليه فهم نص في السنة، فماذا يصنع؟ يذهب إلى أهل العلم ويطبق القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا النوع محمود. النوع الثاني من الاستشكال بنسميه الاستشكال المذموم، وهو الذي يقوم على الكبر والاعتراض والرد، أو يقوم على اتباع الهوى وعدم الرجوع لأهل العلم، وهذا النوع هو النوع المذموم من الاستشكال. وأول من وقع فيه إبليس عليه لعائن الله. أول من وقع في الاستشكال هو من؟ إبليس. وقع فيه كبرا وإعراضا وغرورا، فجعله يرد الأمر على الله رب العالمين ويتمرد على خالقه. عندما خلق الله تعالى آدم بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، إبليس وقع في الاستشكال. الاستشكال في زعمه، كيف أسجد لمن خلقه الله من طين؟ خلقني الله من نار وخلقه من طين، فكيف أسجد لمن خلقه الله من طين؟ فبدأ عنده استشكال في هذه القضية. ولأنه من أهل الكبر ومن أهل العناد رد الأمر على الله جل في علا. وهنا لابد أن نعي أن الكبر مهلك، ولذا قال بعض السلف: اثنان لا يتعلمان. اثنان لا يتعلمان. المتكبر والمستحيي. المتكبر يرى من نفسه أنه أعلى من الناس وأنه ليس في حاجة لطلب العلم، وكيف يسأل العلماء؟ هو عنده عقل يستطيع من خلافه من خلاله أن يفهم، فمش محتاج للعلماء ولا محتاج لغيره. النوع هذا لا ولن يتعلم أبدا. النوع الثاني المستحي. يعني مستحي أي يستحي أن يسأل عما أشكل عليه، عنده حياء. الحياء ده يسمى بالحياء المذموم، هذا ليس من الحياء الشرعي أبدا. لماذا؟ لأنه منعك عن تعلم الدين، منعك عن تعلم الحق. يبقى عنده مسألة ولكن مكسوف، بلغة أهل مصر يسأل. مكسوف تسأل ليه؟ اسأل كي تتعلم. يا عم الشيخ المسألة فيها نوع من الحرج، نقول لك لا حياء في أمر العلم وفي أمر الدين، أي في أمر التعلم. اوعى تقول لا حياء في الدين، كذبت. الدين حياء كله، بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكيف تقول لا حياء في الدين؟ هذه مقولة كاذبة. إن كنت تقصد لا حياء عند سؤالك في الدين فقل لا حياء في أمر الدين، أي لا حياء في أمر تعلم الدين، فاسأل. طب يا عم الشيخ السؤال محرج قوي، عرض أو اجعل غيرك يسأل نيابة عنك. وهذا ما حدث من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، صحابي رسول الله وابن عم رسول الله وزوج ابنة رسول الله فاطمة، أبو الحسنين الحسن والحسين، يقول: كنت رجلا مذاء. مذاء يعني كثير المذي. المذي سائل أبيض لزج غالبا يخرج عقب البول، بخلاف المني. في عندنا الوادي والمذي والمني، فهو ماء لزج أبيض يميل للصفرة، غالبا يخرج عقب البول. علي يقول: كنت رجلا مذاء. يعني مذاء يعني كثير المذي. فاستحييت أن أسأل رسول الله لمنزلة ابنته مني. لمنزلة ابنته مني، هو زوج ابنة رسول الله. فسألت رجلا أن يسأل النبي، هو المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وارضاه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: اغسل مذاكيرك وتوضأ، أو كما قال النبي. إذن عندي حياء من مسألة ما أقدرش أسأل فيها، لا حرج، دع غيرك يسأل. يا فلان الله يبارك لك في درس الشيخ، ابقى أسأله عن كذا وكذا وكذا. أو تعرض، مش لازم تقول أنا بيحصل لي كذا، تقول مثلا: يا شيخنا، ما حكم الإسلام في رجل يفعل كذا وكذا وكذا؟ خلاص، مش لازم تقول لي أنا بيحصل معايا كذا، لا مش لازم خالص. ما حكم الإسلام في كذا؟ رجل يحدث معه كذا، كيف يتصرف؟ ما دواؤه؟ ما علاجه؟ ما فتواه؟ وهكذا. إذن المستحي
الذي يمنعه الحياء عن السؤال في العلم نقول إن حياءك مذموم ويخالف الحياء الشرعي، لأن الحياء الشرعي يدفعك إلى تعلم دينك والعمل بإسلامك، فلا بد أن تسأل العلماء. يبقى لا تستطيع السؤال فاسأل غيرك أن يسأل أهل العلم حتى يأتيك بالفتوى. إذن اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحي. إبليس كان متكبرا، كان متكبرا، كبره دفعه للكفر ورد الأمر على الله. فلما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم هل استجاب؟ الإجابة لا، لأنه أول من قاس ووقع في هذا الاستشكال. ولذلك يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر، أبى أي رفض أمر الله، استكبر على أمر الله أن يسجد لآدم عليه السلام سجود تحية وتكريم لمن خلقه الله تعالى وكرمه، وهو سجود عبادة لمن أمر، والآمر هو الله رب العالمين، فتكبر، فبسبب الكبر وقع في الكفر والعياذ بالله رب العالمين. وذلك في آيات أخرى يقول الله تعالى: قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر ولم يكن من الساجدين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير من خلقته، خلقتني من نار وخلقته من طين. الاستشكال قالوا فين؟ إنه اعتقد أن النار أفضل من الطين، فكيف النار تسجد للطين؟ دي مشكلة عنده، فعنده استشكال في الفهم. أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. طب يا مسكين، من أدراك أن النار أفضل من الطين؟ مش كان يجب أن ترد الأمر لله، فهو الخالق والأعلم بخلقه؟ وده اللي بنقوله دايما، عند الاستشكال رد الأمر للعلم، للعلماء. في أمر أنت مش فاهمه ارجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما وقع في هذا الاستشكال ففضل بقياسه الفاسد النار على الطين، مع أن الواقع يشهد بخلاف ذلك. النار تتصف بالطيش والهوجاء، تعطيها السليم تعطيك الحطيم. شوف النار كده، تعطيها السليم تعطيك الحطيم. أي شيء يدخل النار يحصل له إيه؟ يتحطم، يهلك. وذاك في الألغاز يقول لك لغز كده سؤال: ما الشيء الذي إذا شرب مات وإذا أكل قوي وحي؟ يقول لك النار، إذا سقتها المية تطفي، لما تاكل تاكل وتزيد، تديها السليم تدي لك الحطيم. فدي طبيعة النار. أيوة. طيب تعالوا نشوف طبيعة الطين. يتميز بالهدوء والخشوع، نعطيه البذرة فيعطينا شجرة وثمرة، ولا إيه؟ مش هو ده الطين؟ نحط له البذرة تطلع شجرة وتطلع ثمرة، تطلع النبات والخضروات وكنوز الأرض، في باطنه الكنوز من معادن ذهب وفضة، واضح؟ إذن قياسه كان فاسدا، يبقى عندما وقع في الاستشكال كفر بالله رب العالمين. ومن هنا نقول انتبهوا لخطورة الفكر البعيد عن منهج الأنبياء، أن تفهم نصا بعيدا عن مصادر الوحي، بعيدا عن أقوال العلماء الراسخين في العلم، وتكتفي بعقلك إن أنت أو فهمك أنت. وده اللي بيروج له أهل البدع والأهواء في زماننا. أنت عندك عقل، يعني إيه؟ ممكن تفهم النص بعقلك، عقلك أنت. كيف تفهم أنت النص بعقلك أنت وترد جهود علماء وترد مناهج علماء؟ فدي قضية خطيرة جدا. فيبدأوا يدعو الشباب لترك العلماء وترك المنهج والاحتكام إلى العقل. لهم هو قائدكم إبليس، احتكم لإيه؟ لعقله، ولم يرد الأمر إلى الله رب العالمين. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، النتيجة قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يبقى إذن الاستشكال المذموم القائم على إعراض، القائم على كبر وغرور ورد الأمر. طيب النوع الثاني من الاستشكال المذموم اللي هو قائم على اتباع الهوى، زي ما بقول لك كده، ما تسألش العلماء، انت عندك عقل، افهم انت النص، افهم كذا وهكذا. النوع الثاني من الاستشكال هو المحمود، اللي حضرتك ممكن نص ما تفهمهوش، فيحدث عندك نوع من الاستشكال، فمباشرة تذهب لأهل العلم وتعرض الاستشكال عليهم. هذا النوع من الاستشكال محمود، لأن غايتك الوصول للحق بسؤال أهل العلم. وهذا النوع من الاستشكال ورد في الصدر الأول في صحابة النبي محمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. الله أكبر، يعني الصحابة حدث عندهم هذا الاستشكال. نعم، حدث عندهم الاستشكال المحمود، لأنهم كانوا إذا حدث استشكال في نص من النصوص مباشرة ردوا الأمر لكتاب ربهم ولنبيهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يرجعوا للنبي مباشرة. ومن ذلك البخاري أخرج لنا حديثا كلكم يحفظه أو سمعه، حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخرج الإمام البخاري بسنده إلى ابن أبي مليكة رضي الله عنه أن أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، إذا سمعت أمرا من كتاب ربك أو من سنة نبيك وأنت لم تفهم فاسعى أن تفهم برده للعلماء. فعائشة ما تسمع أمرا حدث عندها فيه استشكال في الفهم إلا حاولت أن تفهم برد الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. النبي يقول أمام عائشة في الحديث من حوسب عذب. النص ده عمل إشكال عند أمنا عائشة، بقى في استشكال في الفهم، فماذا تصنع؟ ردت الأمر للنبي فقالت يا رسول الله، يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. احنا عندنا نص في القرآن في سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عائشة كأنها لم تفهم الآية والنص الآن من حديث النبي. النبي يقول من حوسب عذب، والقرآن يقول عن أهل الإيمان فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كيف النبي يقول من حوسب عذب والقرآن يقول أهل الإيمان هيحاسبوا حسابا يسيرا؟ يبقى ده استشكال ولا استشكاله؟ كيف نوفق صحيح؟ ما يظاهر الحديث كده يناقض الآية. فعائشة ردت الأمر لمن؟ لرسول الله على طول مباشرة، ما حكمتش العقل وقالت أفهم بعقلي. لا 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 لا، ده علم، والعلم له أهله. ولذلك الملائكة الكرام عندما سألهم الرب جل جلاله كما جاء على مائدة سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما عندناش علم بده فلا نتكلم فيه، ونرد العلم لله العليم جل جلاله الحكيم. هكذا المؤمن إذا سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم، وعليك أن تسأل من يعلم من العلماء ولا تحتكم لعقلك أنت أو هواك، لأن ده علم له ضوابط وله قواعد. تخصص إسلامنا إخوة دين تخصص. ألم يقل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أقرأ أمتي أبي؟ قال ولا ما قالش؟ قال أبي بن كعب أقرأ الأمة. يعني إيه؟ يعني بيقول النبي لأصحابه في زمنه من أراد أن يتعلم القرآن أو يسأل عن القرآن يسأل مين؟ أبي بن كعب، ده أقرأ الأمة، أقرأ الأمة. ولذلك لا تعجب عندما تنزل سورة البينة لم يكن الذين كفروا، فيذهب بها النبي إلى أبي بن كعب كما جاء في الصحيح ويقول له النبي يا أبي أمرني ربي أن أعرض سورة البينة عليك. يا الله، خذها على لسان أبي. الله أكبر، أبي سأل النبي يا رسول الله وذكرني ربي باسمي؟ الله أكبر. قال ذكرك باسمك يا أبي فبكى رضي الله عنه وارضاه. يبقى أقرأ الأمة مين؟ أبي بن كعب. يعني كأن الإسلام يعلمنا احترام التخصص. حضرتك ممكن تكون دكتور في الميكانيكا صح؟ لكن خليك في الميكانيكا، ولما يعني لك سؤال في العلم والشرع اسأل مين؟ علماء الشريعة، لأن عالم الشريعة ما بيفتيش في الميكانيك لأن مش تخصصه. خلاص؟ وأنت كذلك لست متخصصا في العلوم الشرعية فلا تتكلم بغير علم. يعني معنى كده عم الشيخ لا يتكلم في الشرع إلا علماء الشرع؟ لا، مش معنى كده. لا لا لا، كل يستطيع أن يتكلم في الشرع بشرط العلم. ممكن تكون عندك دكتوراه في الميكانيكا لكن بتتعلم علوم إيه؟ الشرع، وطالب علم متقن، نقول لك اتكلم لا حرج، أي لا تتكلم إلا بعلم. ما عنديش العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احنا عندنا مثلا في مصر واحد عند دكتوراه في السموم وبينكر حجاب المرأة المسلمة، نقول له يا دكتور أنت دكتوراه حتى سبحان الله في السموم وجاي تنشر عليها في الشرع كمان السموم؟ يا عم الدكتور خليك في السموم بتاعتك الله يبارك لك، عالج انت الأمراض، سيب العلم الشرعي لأهله. وبيتحدى، وأتحدى أن يكون في دليل على الحجاب. ما شاء الله عليه، يعني العمى خدك للدرجة دي؟ يا بتاع السموم ما شفتش في القرآن الكريم قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا دكتور السموم عميت عن قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا دكتور السموم عميت عن فهم نساء الأنصار للآية تقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن رحم الله نساء الأنصار فقمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها وجئنا إلى المسجد كأنهن الغربان السود ما يظهر منهن شيء. ده فهم مين؟ نساء الأنصار مش طبيب السموم مش طبيب السموم. وأفضل الناس فهما أصحاب النبي لأنهم تلامذة رسول الله أخذوا العلم عن رسول الله مباشرة. فيجي لنا طبيب في السموم يتكلم عن ده. وأخرى من أرباب الفن زعموا تقول لها المذيعة يعني هل ممكن ربنا يتوب عليك وتلبس الحجاب؟ تدعي لها يعني ربنا يتوب وتلبس الحجاب. قالت لها لا أتمنى أبدا أن يتوب علي وألبس الحجاب. هكذا والله بالنص. شوف شوف الهوى والبعد عن الله والبعد عن منهج الله. يبقى أقول لك لا الإسلام دين تخصص. يا بتاع السموم خليك في السموم. يا بتاع الميكانيكا خليك في الميكانيكا. احنا محتاجين منك مهندس يعمر البلاد خليك في هندستك. وهكذا كل صاحب تخصص خليك في تخصصك تنتج وتفيد الأمة. وده علوم الشرع لمن تخصص في علوم الشرع ولمن حصل هذا العلم من طلابه. إنما أنت لا يجي لك مغني بيتكلم في الدين وراقصة بتتكلم في الدين. يا ست الكل انت بترقص انت مالك ومال الدين وتقول لك ان العمل عبادة وانا قبل ما اطلع ارقص بدعو ربنا ان يوفقني. تخيل تخيل والله هكذا. وبعدين ده انا فتحة 60 بيت 60 بيت الطبال اللي بيطبل ده واللي بيزمر ده واللي بيشخلل ده ما وراها هيصة مش ده عبادة ما شاء الله. والمذيع يقول لا طبعا طبعا. ويجي لك واحد من اللي قال عنهم النبي في حديثه عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا منهم من الرؤوس الجهال ولو منصب في جامعة الأزهر ويجي يقول لك يعني مثلا الراقصة هذا عملها وهي خارجة للرأس لو ماتت في الطريق شهيدة. الرقاصة شهيدة. أنا مش عارف النوع اللي بيشربه ده إيه لا أدري. الراقصة شهيدة. إن لله وإنا إليه راجعون. صدق رسول الله هذا ما أخبر به النبي. فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون أو كما قال النبي عليه الصلاة. بقت الراقصة شهيدة وبقى الحجاب لا ما فيش حجاب ده عادة وما فيش دليل من القرآن ولا السنة على الحجاب. وكمان الخمر مش حرام يعني جت على الخمر. صاحبنا بتاع سيدني ده في استراليا يقول لك الخمر مش حرام. المذيع العلماني البعيد عن الدين قال له يا شيخ يا شيخ الخمر مش حرام يا شيخ يعني اصحى يا عم الله يهديك مش للدرجة دي يعني احنا نعم عايزين نهدم الثوابت مش للدرجة دي. مش قوي دي يعني الخمر. ويقول له بس انا ما بشربش. ده الشيخ يا راجل اطلع من دول يا لئيم. ما بتشربش. ما بتقول الكلام ده ازاي ما انت شارب. اذا الاسلام دين تخصص يا اخوه. اقرا امتي ابي ابنك. وقال عليه الصلاه وازكى التسليم افرض امتي زيد ابن ثابت. يعني افرض امتي يعني اعلم الامه بعلم الفرائض لو علم المواريث. يبقى اللي عنده اي معضله في المواريث يروح لمين؟ لزيد رضي الله عنه وارضاه. وزيد هو معلم عبد الله بن عباس بعد رسول الله. افرض الامه يوم بعد وفاه النبي ابن عباس يروح لمين؟ لزيد بن ثابت على طول يجري. حصل العلم ده افرض الامه ده هات من عنده العلم. وهكذا. وقال عليه الصلاه وازكى التسليم اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل تخصص. ديننا دين تخصص. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احد علماء السلف جاءه سفيه من السفهاء يقول ايها العالم اريد ان اسالك سؤالا. قال سل. قال جوال الدقيق به كم رغيف؟ زانقوا هنا بقى. تبتلوا اسالوا اهل الذكر صح؟ وانا بقى انت العالم بسالك جوال الدقيق ده يعمل كم رغيف عيش؟ قال مهلا يا هذا. اخذه من يده وذهب الى الخباز الفران اللي بيخبز الدقيق. قال يا هذا جوال الدقيق به كم رغيف؟ قال كذا وكذا وكذا. قال هذه إجابة فتواك. قال ما سألت الخباز ولكن سألتك أنت. قال وقد أجبتك بالعلم. قال كيف؟ قال قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في الدقيق الخباز مش عالم الدين. أنا تسألني عن فتوى شرعية لكن مش تيجي تقول لي الدقيق انا مالي ومال الدقيق وانا خباز. انا مش خباز. اروح اسال اهل الذكر بقى فين في الدقيق اللي هو الخباز. وصلت؟ وهكذا. تسالني في الطب انا ممكن يكون عندي بعض المعلومات اللي بقراها في بعض النصوص لكن مانيش طبيب. نروح للدكتور محمد الشباص اللي قاعد قدامنا ده الطبيب نروح له لما يكون عندي صداع. ما اقولش ايه ما انا ممكن اخد كذا. لا يا دكتور انا عندي صداع. هيقول لي بقى صداع ده نصفي ولا كلي امام ولا في الخلف ولا في الوسط ولا بيجي على مراحل ايه عشان يقدر يشخص ويديني الدواء. ده شغله مش شغلي انا. وصل الدين؟ يبقى اهل الذكر في الطب مين؟ الاطباء. الاطباء نروح لهم والا هنعطل الحياه. لو كل واحد كده طبب نفسه بنفسه كما قلت لك من فترة لو حضرتك مثلا فلان يقول لي عم الشيخ عندنا جارنا عنده قلبه تعبان والمفروض نعمل له جراحة قلب مفتوح وقالوا لنا الشيخ سيد بيدرس مسجد استرين رجل دين ممكن تعمله العملية؟ أنا موافق. بس هو هيوافق؟ إيه رأيك؟ هيوافق ان انا افتح له قلبه؟ والله ابدا. لو انت شيخ العلماء ايه يا عم الشيخ لا. قلب مفتوح هتفتح لي قلبه وتعالجه انت وانت مش طبيب؟ ما ينفع ما يجيليش اصلا. خلاص مصيبه يا اخوه. هل انت يا شيخ حد يامن نفسه يتحط تحت ايديا وافتح له بالمشرط كده واعالجه؟ والله لو كان حبك ليا ايه لا الا في دي. شكرا يا عم الشيخ الله يكرمك. احنا نسألك في ديننا انما تعمل لنا عملية جراحية؟ لا 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 مش بتاعتك دي. فهمتوا حاجة؟ صح كده؟ ولا تجيني اعمل لك عملية؟ اللي هو العملية كده اعمل لك عملية شرعية يعني مش عملية طبية ونش دعمه. ربنا عافينا واياك من العلل. ولذلك سيدنا عمر الفاروق لما تولى الخلافة شوف فيك عمر بيربي أمة وقف عمر خطيبا فقال: أيها الناس، أيها الناس، من كان سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن كان سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، ومن كان سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن كان سائلا عن المال فليأتي إلى عمر، فعمر خازن بيت مال المسلمين. الله أكبر على تواضع عمر. يا عمر، أنت عالم الصحابة وفقيههم، ولكن من تواضع عمر بيعلم الأمة الأدب، بيعلم الأمة الأدب. أنا الآن أصبحت خليفة للمسلمين، يبقى دوري إن أنا أقيم فيكم العدل. العاري نكسوه، الجائع نطعمه، العاطش نرويه، ده دور الخليفة الآن. أما اللي يسأل عن العلم، أنا مش فضيلك، روح اسأل كذا واسأل كذا واسأل كذا، لأن أصبحت الآن أميرا للأمة، والأمير له التزامات أخرى، يتفرغ لإقامة العدل في الأمة، يتفرغ لنصرة الأمة. عايز بقى تسأل عن المواريث، روح لفلان، تسأل عن القرآن، روح لفلان، تسأل عن الحديث، روح لفلان، وهكذا. يبقى إسلامنا دين إيه؟ تخصص. يبقى لما يكون عندك استشكال تروح لمين؟ للمتخصصين. عائشة الآن عندها استشكال بين قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حوسب عذب، وبين قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عرضت هذا الاستشكال على من؟ على الرسول عليه الصلاة، اتلوا الآية عليه الصلاة والسلام. قالت فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، أو كما قال النبي. حللنا الإشكال بهذا الجمال. قال لها يا عائشة: الحساب الوارد في الآية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ده معناها عرض الأعمال مش مناقشة الحساب. يعني إيه العرض؟ كما جاء في السنة الصحيحة: يؤتى بالعبد يوم العرض على خالق السماء والأرض، فينادى: أين فلان؟ ابن فلان. أين إيه؟ فلان ابن فلان، مش ابن فلانة. يقول لك أصل الإنسان هيدعى باسم أمه، خطأ باطل، يدعى باسم أبيه. عيسى فقط يدعى باسم أمه، ليس له أب، من أم بلا أب، آية ومعجزة بنص القرآن: عيسى ابن مريم. إنما بقية الخلق: أين فلان ابن فلان؟ فتحمله الملائكة، فيسدل الله عليه ستره، الله أكبر، ويقول: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يقول: فعلت يا رب، عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فعلت يا رب. بعد أن يعرض الله عليه أعماله يقول: عبدي لقد غفرتها لك في الدنيا، لقد سترتها عليك في الدنيا، وأنا اليوم أغفرها لك، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. هو ده الحساب اليسير، عرض الأعمال فقط، مش هيناقشك الحساب. اللي يناقش الحساب يعذب، وده معنى حديث النبي: من حوسب عذب. يعني حوسب يعني نوقش. دي المشكلة بقى. نسأل الله تعالى أن يدخلنا جنته بغير سابقة عذاب، اللهم أمين، وبغير حساب، اللهم. المقصود بالحساب هنا المناقشة، إنما العرض فقط ده لأهل الإيمان. لماذا العرض؟ حتى تعلم المنة وفضل ربك عليك سبحانه، فهو الرحمن وهو الرحيم، سترك في الدنيا، ولما استغفرت وتبت قبلك وتاب عليك وغفر لك ذنبك وبدل الذنب إلى حسنة بنص القرآن الكريم. يبقى الاستشكال كان وارد. نعم أيضا من الاستشكالات اللي كانت في عهد الصحابة قضية القصر في السفر، صلاة القصر حدث فيها استشكال عند بعض الصحابة، كيف ذلك؟ في قول الله تعالى والحديث عند الإمام مسلم أن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أتى عمر الفاروق رضي الله عنه وقال، قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، سورة النساء الآية 101. وكأن القصر شرع إمتى؟ عند الخوف من الأعداء. طيب فالآية نزلت وخلاص الأمة بقت في أمان والكلام ده خلاص، ده بيقوله العمر يعني الأمة فيها فتوحات إسلامية وقوة وعزة، طب ليه بقى بنصلي قصر؟ اسمع ماذا قال له عمر. قال عمر رضي الله عنه وارضاه بعد أن قال له يعلى بن أمية: فقد أمن الناس، الناس الآن في أمان، فقال: عجبت مما عجبت منه، يعني نفس اللي عندك ده حصل معايا. طيب فماذا فعل عمر؟ قال: فسألت رسول الله. يبقى عند الاستشكال نسأل العلماء، ما نقفش مع الاستشكال نقعد بهوانا وبعقول، لا ارجع للعلماء. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال، أي النبي: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الله أكبر، يعني دي هدية من الله تصدق بها عليكم رغم أمنكم، هتصلي قصرا في سفرك. الله أكبر، جمال الإسلام يا إخوة. يبقى لما يكون عندك استشكال في نص تعمل إيه؟ أرجع لمين؟ لأهل العلم المتخصصين في العلم. طيب إذن الاستشكال ورد في الصدر الأول، ولذلك نجد علماء الحديث فطنوا لهذا الباب فبدأوا يصنفون في هذا الباب تصنيف بعناوين: مشكل الحديث والآثار، فبدأوا يجمعوا كل النصوص الحديثية اللي ظاهرها التعارض أو التناقض ويطبقوا عليها قاعدة الإعمال خير من الإهمال. يعني نحاول نجمع الأول بالنص، إن عجزنا نبدأ ننظر في تاريخ الروايات فيكون السابق منسوخ باللاحق، إن عجزنا بنرجع للترجيحات الأخرى نشوف مثلا راوي الحديث أيهما سمع من رسول الله، أيهما كان من المتقنين للسماع، وهكذا. فعند العلماء أمورا للترجيح أو أمور للترجيح، فبنرجع لأقوال العلماء. ولذلك من بين هذه الكتب الهامة كتاب ابن قتيبة رحمه الله اللي هو بعنوان تأويل مختلف الحديث، جمع في كل النصوص الحديثية اللي ظاهرها تعارض وبدأ يجمع بينها، مثلا الشرب من قيام ومن قعود، أحاديث تنهى عن الشرب قائما وتقول لك يجب أن تشرب قاعدا، وأحاديث أخرى ورد فيها النبي شرب قائما. طب إزاي نوفق؟ هنا نهى وهنا جاء أجاز، مشكلة. فابن قتيبة يروح يحل لك الإشكال ده ويجمع بين الحديثين، يقول لك إن الأفضل أن تشرب قاعدة إلا لحاجة أو ضرورة، لأن النبي عندما شرب قائما كما جاء عند الإمام أحمد في المسند يقول أنس: دخل النبي إلى بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف بيتها، القربة كانت فين؟ معلقة مربوطة يعني في السقف، قال: فشرب النبي من في القربة قائما، فلما جاءت أم سليم وعلمت أن النبي شرب من في القربة قطعت في القربة تتبرك به رضي الله عنه. من هنا شرب النبي، خلاص نشيل نحتفظ به. يبقى ليه شرب قائما؟ القربة كانت ايه؟ معلقة، ما ينفعش ننزلها. ولذلك نقول لك الآن انت عايز تشرب، اجلس واشرب. طيب في دورة المية وعطشان، ينفع تقعد في دورة المية في المياه والتلوث ممكن يكون فيه نجاسة أو كده؟ لا، اشرب من قيام ولا حرج. يعني في بعض المساجد يحط عند الميضة مثلا المبرد بتاع الماء، وفي الأرض فيها ماء وفيها وحله، هتقعد فين؟ هتتلوث ملابسك. اشرب من قيام ولا حرج. في الطريق ومحتاج تشرب، اشرب ولا حرج. فيبدأ يجمع لك بين النصوص، ومن ذلك بقى البول من قيام والبول من قعود، نصوص كثيرة جدا جدا. ارجع لهذا الكتاب، ويا حبذا كما قلت لك وأقول دايما، ادخل على الإنترنت، نزل هذا الكتاب PDF عندك في هاتفك أو في الكمبيوتر بتاعك أو في اللابتوب بتاعك، يبقى عندك الكتاب لما يكون في عندك إشكال ترجع له. جمع فيه معظم النصوص اللي ظاهرها إيش؟ التعارض في هذا الباب، وبدأ يرد وبدأ يجيب أقوال العلماء، وكيف نجمع بين النصوص وكيف نوفق بين النصوص وهكذا. فمن هنا يزول عنك الإشكال في كثير من المسائل الشرعية. الآن يا إخوة، المقام يضيق بنا، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، وهذا الباب من الأهمية بمكان، فنحن في حاجة ماسة أن نتعرف على خصائص النص الشرعي وكيفية التعامل مع النصوص الشرعية حتى ينضبط الفهم، وحتى نسلم من ضرب النصوص بعضها ببعض، فنقع في الخلل الذي يؤدي لفرقة الأمة وتمزيق صف المسلمين بسبب الأهواء والبدع والمخالفات. انتظرونا إن قدر البقاء، وكان اللقاء لنقف أمام خصائص النص الشرعي وكيفية التعامل مع النصوص الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.